إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، عنوان حديثنا هذه الليلة لا يحتاج إلى شرح، وإنما عنوانه علم على منهج، علم واضحة معالمه، والحمد لله رب العالمين. فإذا قلنا شبابنا على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم به من عنوان، وأكرم بهم من شباب، وأكرم به من منهج، كيف لا وهم على خطى سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله واختاره، فزكى فؤاده وزكى بصره، فقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة وهو القدوة، وقد قال ربكم تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن اليوم كأمة، أمة الإسلام، وشبابنا أيضا بصفة خاصة، لدينا يقين بأن حاجة البشرية اليوم إلى الإسلام كحاجتهم إليه يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت في السيرة حال البشرية عند البعثة، وكيف أظلمت الدنيا وزيفت الحقائق وصار التلبيس على مستوى الأمم كلها، حتى عند من ينتسبون إلى دين كاليهود والنصارى قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى الله عز وجل بذلك النور المبين الذي سطع من مكة، فكانت أنوار هذا النبي العظيم متلألئة ساطعة تنتقل شيئا فشيئا حتى وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها. اليوم حالة البشرية حتى مع علمتها وتقنياتها التي قربت البعيد، هناك أيضا حالة تشبه الحالة الأولى، هناك تضليل عالمي وحرب لدين الله الحق، وهذا أمر معلوم على مستوى العالم، وهناك تشويه وخلط في عالم الديانات وفي عالم الأفكار، فتجد التلبيس موجودا بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وكل من اليهودية والنصرانية معلوم أنها نسخت وحرفت، وحتى لو جاء نبيها بعد بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم فليس له طريق إلا أن يسير على خطاه صلى الله عليه وآله وسلم. اختلطت الأمور، فصار في خلط بين الإسلام واليهودية والنصرانية وكأنها دين واحد. ثم هناك أيضا خلط وتلبيس بين الإسلام والعلمانية والليبرالية وما يتبعها، وسرت مصطلحات العلمانية في المسلمين وللأسف كالإنسانية والليبرالية والوطنية والحرية والتعايش ووحدة الأديان، بل انتهى إلى طلب حرية الإلحاد وكل ما هو مغضب لله سبحانه وتعالى. فتسلطت المذاهب المادية على الشعوب والأمم وركزت على شبابنا، وتسلطت الشهوات ودعاتها والانحرافات الخلقية، بحيث صار ترسيخ الانحراف قانونيا في أنظمة بعض الأمم، فأشبهوا قوم لوط وأشباههم في المجاهرة بالفواحش والمنكر ورفض الطهر ومحاربته. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وفي ظل هذا الواقع، هل هناك طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أغلقت الطرق كلها في عالم الأديان والأفكار والمذاهب والأخلاق والأحكام والنظم، أغلقت الطرق، فلم يبق إلا هذا الطريق الذي حفظه الله واصطفى نبيه وجعله باقيا قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هل لشبابنا، هل لمثقفينا، هل لمفكرينا طرق في عالم اليوم، عالم الأفكار؟ انظر إلى الخارطة العالمية فكريا، ستجدها مقسمة ما بين فكر شرقي شيوعي أو فكر غربي ليبرالي علماني رأسمالي أو فكر بعثي قومي يزعم أصحابه أنهم يأخذون فكرهم من الأرض والتراب داخل بلاد المسلمين. هذه هي الخريطة العالمية. وفي عالم الأفكار والأخلاق، كل قوم بما لديهم فرحون. النظم الشيوعية ترى نفسها أحسن النظم، والنظم الرأسمالية ترى نفسها أحسن النظم، وكل يخلط. ف الوضوح في هذا العالم يبين لنا أن هناك طريقا واحدا محفوظا، هو الطريق الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله خطا مستقيما موصلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي السؤال الكبير، وهو سؤال درس هذه الليلة أو لقاء هذه الليلة: أين يذهب شبابنا اليوم؟ أين يتجهون؟ من قدوتهم؟ نعم، تعددت وسائل الاتصال ومصادر الثقافة وصارت تغزوهم غزوا بوسائلها، فأين يذهبون؟ وهذا هو السؤال الموجه لكل مسلم ومسلمة، وهو أيضا موجه إلى شبابنا بصفة خاصة. هل هناك طريق غير الطريق الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب كلا، لا طريق يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وينجيه من عذاب الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين ويدخلهم الجنة، لا طريق لذلك إلا ما أتى به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن هذه القضية التي نحن بصدد الإشارة إليها خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه وبينه وأوضحه حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر إلى هذا الاستثناء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لوضوحها وبيانها. ما هي هذه الخطى التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها قائمة على المعالم التالية: أولها العبودية لله وحده لا شريك له، وقطع التعلق بغير الله، وهذا هو التوحيد بمعناه الحقيقي. وعبودية العبد لله عز وجل وحده لا شريك له هو موطن العزة والاستقلال الحقيقي والسعادة في الدنيا والآخرة. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخط. فأي عقيدة أو دين أو منهج يعلق شبابنا أو يعلق أسرنا بغير الله فهو خارج عن هذا الخط. ابحث عن التعلق القلبي، التعلق النفسي، التعلق فيما يقولون عنه ويسمونه بالمستقبل الذي يقلق الأسرة ويقلق الشباب، التعلق فيما هو من صفات الإنسان، يريد سعادة، يريد عزة، يريد كرامة في هذه الحياة. أي طريق يعلق شبابنا بغير الله عز وجل فإنه طريق مخالف للخط وللخطى التي خطاها وخط لها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوحيد هو الأصل والعنوان والنور الذي يجب أن يتلألأ في عقول وقلوب شبابنا وهم يبحثون عن طريقهم في عالم متلاطم بالأهواء والشهوات والشبهات. وليحذر شبابنا من الاستهانة بالتوحيد، توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله عز وجل في الألوهية والعبودية، وليعلموا أن هذا التوحيد هو الأساس والمنطلق الذي ابتدأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فهو المنطلق وهو المنتهى. رسول الله أول ما دعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو منطلق كل داخل في الإسلام. أول ما يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يسير مع الإنسان إلى المنتهى، إلى أن يأتيه الموت. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن التوحيد يسير مع الإنسان من نشأته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فليعلم شبابنا ولتعلم أمتنا أن أمة لا يقوم دينها على توحيد يخلصها من التعلق بغير الله، سواء كان طاغوتا أو جنا أو وليا أو إماما أو ضريحا أو قبرا أو ملكا أو غير ذلك. لا يتعلق القلب بأي شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، لأن التعلق بمثل هؤلاء شرك ينقض الإيمان والتوحيد ويحرف الإنسان رأسا على خط معاكس. يعني أن الشرك لا تنفع معه مسيرة، لا ينفع معه عمل ولا عبادة ولا خلق. أيما خطة وطريق انتكس فيه الإنسان والعياذ بالله بطلت كل الخطط التابعة له. ثانيا، وضوح المنهج. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح سهل ميسر، ليس فيه تعقيدات فلسفية ولا تعقيدات كلامية، وإنما هو واضح كل الوضوح في عقيدته وفي شريعته وفي أخلاقه وسلوكه. وهذه الثلاث هي الأسس التي يقوم عليها المنهج الصحيح: العقيدة والشريعة والأخلاق. ثالثا، رسول الله صلى الله عليه وسلم خط لنا ولشبابنا أصلا يقوم على الثبات على الدين حتى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى. فلا تنازل عن شيء من أمور الدين وأصوله، ولا تجوز المداهنة في دين الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبته الله على الدين، وامتن الله عليه كما قال تعالى له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثبات على الدين هو أساس منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون أسس بناء المجتمع المسلم. ما هي هذه الأسس التي يبنى عليها؟ بناها الرسول صلى الله عليه وسلم على سلامة العقيدة وصحتها، ثم بناء المسجد بعد الهجرة، لأن الصلاة والمسجد هي عنوان حواضر المسلمين وقراهم وديارهم. بنى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ليكون حاضنا للمسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر سنين، هذا فيه إشارة إلى وجوب الصلاة، حتى إن بعض العلماء قال إن هذا يدل على وجوبها عليه. فابن عشر سنين في منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صار يتساهل في الصلاة يضرب عليها. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الهادي والرحيم بالخلق يقول هذا، فلا عبرة بالنظريات التربوية التي أفسدت تربية ناشئتنا، فسلطت الأطفال والشباب على ولي أمرهم، تسلط التلاميذ على المعلمين، وتسلط الأطفال على آبائهم وأمهاتهم، وهذا كله خروج عن منهج الولاية الذي يقوم عليه الإسلام متدرجا في بناء مجتمع قائم على أصول صحيحة. المسجد أساس، ثم يأتي بعد ذلك في أسس البناء الأخوة في الله، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة في المدينة، وهذه الأخوة باقية معالمها، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحقوق بين المؤمنين فيما يتعلق بأخوة الإسلام. خامسا من أسس هذه الخطى الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الدين بالوسائل المشروعة في الترغيب والترهيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على أن صفة هذا الإنسان الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام هو داعية إلى الله. فهل يعي شبابنا هذه المسؤولية وهذه المهمة؟ أنت يا عبد الله، أنت أيها الشاب، رجلا كان أو امرأة، أنت داعية إلى الله إذا كنت تسير على خطى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا المجاهدة والجهاد في سبيل الله، وفعلا الجهاد باق وسيبقى، ولا تزال طائفة من أمته منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. سابعا دعوة العالم كله إلى الإسلام، وهذه مسألة نحب أن ننبه إليها عموم المسلمين وشبابنا بصفة خاصة. الإسلام الذي نتبع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ونسير على خطاه هو إلى العالمين أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إن من الخطأ من يظن أن محمد لنا نحن المسلمين، وأن عيسى للنصارى، وأن موسى لليهود، وأن لكل قوم من يتبعون. نقول كلا، ليست المعادلة بهذه الصفة. العالم كله من أقصاه إلى أقصاه مأمور ومدعو إلى أن يتبع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ظن أن الرسالة خاصة، أن الرسالة النبوية خاصة بنا، فهو مخطئ ومخالف لما هو مقطوع به من أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى العالمين جميعا. فهل يعي شبابنا هذه الحقيقة؟ هل يعي شبابنا أن الصينيين في بلادهم وفي أي مكان مدعوون إلى الدخول في الإسلام، وأن الروس واليابانيين والأمريكان والإنجليز والفرنسيين وأمريكا الجنوبية وكل بلد في أي مكان على هذه الأرض مطلوب منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعوه؟ هل يعي شبابنا هذه الحقيقة؟ بدل أن ينظروا هذه النظرات القاصرة الدونية، هذه النظرات المنكوسة. ثم أخيرا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الأمة فيها من البدع ومن الشرك ومن الفرقة ومن الاختلاف ومن السير على طريقة اليهود والنصارى والمشركين، وقد جاءت بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، خط منزه عن البدع، بعيد عن البدع والضلالات والانحرافات، وإنما هو خط واضح مستقيم لا اعوجاج فيه. هذه هي الخطى التي خطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن خطى رسول الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على ثلاثة أنواع من الشمول. الأول، منهجه شامل في مبادئه وقواعده، لأن الدين الذي جاء به شامل لكل شيء. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه منهج علماني يفصل فيه الدين عن الدنيا أو الدين عن الدولة، ليس عندنا شيء من هذا الفصل، وإنما الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شريعة شاملة لكل شيء. ثانيا، شمولها للمدعوين جميعا، فهي رسالة إلى العالمين، والله أرسله رحمة للعالمين. ثالثا، شمولها في الزمان، فهو منهج قائم إلى يوم القيامة. يعني نظرية نهاية التاريخ التي قالها أحد الغربيين، وأن التاريخ انتهى بالحضارة الغربية والسعادة البشرية انتهت بمبادئ الحضارة الغربية، وأنه لن تصل البشرية إلى مرحلة أسعد ولا أرقى من هذا، نقول كلا، إن هذا الذي تزعمونه نهاية التاريخ ما هو إلا مرحلة من مراحل التاريخ تبدأ فيها الأمم وتسقط، لأنه سنة ربانية. أما نهاية التاريخ فالمقطوع به أن هذا الدين الإسلامي باق إلى آخر الزمن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هل تحقق هذا؟ نقول نعم. حتى والمسلمون في هذه الحالة من الفرقة والانهزام والتفرق والتخلف، إلا أن دينهم هو الأقوى. ونحن نقول لشبابنا: والله إن هذا لهو العجب، أن ترى الأمة مهزومة ودينها ينتصر. أرأيتم إلى هذه المعادلة العجيبة؟ بمقدار هزائم الأمة دينها يرتفع، دينها ينتصر، دينها ينتشر. أين شبابنا يعون هذه الحقيقة الكبرى؟ والله لو كان دينا غير الإسلام حورب هذه الحرب الشعواء، لكان والعلم عند الله لم تبقى له قائمة. لكن هذا هو الإسلام، يحاربونه حربا متنوعة. وهل هناك حالة مثل الحالة التي تعيشها ويعيشها العالم اليوم؟ سؤال لشبابنا ولغيرهم: ما هو الدين المحارب اليوم على مستوى العالم؟ ما هو؟ ما هو الدين المحارب على مستوى العالم؟ دين الإسلام. ولما نقول دين الإسلام نقصد به أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيه الروافض وأشباههم من أصحاب البدع المغلظة، لأن هؤلاء مدعومون من أعداء الإسلام، مؤيدون من أعداء الإسلام. هذه الحرب على هذا الإسلام بهذا المستوى العالمي، الإسلام هو الأصولية، هو الإرهاب، هو التخلف، هو الظلامية، حتى في داخل بلاد المسلمين التيارات العلمانية في داخل بلاد المسلمين في تونس في مصر وفي غيرها تصرح بأن الإسلام دين ظلامي، وإن الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة دين الله عز وجل هو منتهى التخلف، لا يليق بالعصر الحديث. ويصحب ذلك حرب عالمية على مستوى العالم من أقصاه إلى أقصاه، وما يجري في سوريا ما هو إلا مثال. تآمر العالم شرقه وغربه على الإسلام، على أهل الشام الذي تجري فيه المذابح على مسمع ومرأة من العالم بما لم يشهد له التاريخ مثيلا، ويبررون ذلك بأنهم يخافون من الإسلام، يخافون من الإسلام، يخافون أن تعود بلاد الشام إلى الإسلام، وصرحوا بذلك. إذن هي حرب عالمية، ومع ذلك وهذا أمر عجيب الإسلام ينتشر، الإسلام ينتصر. هذه الأيام أمس تجري مظاهرات في فرنسا لليمين المتطرف يتكلمون عن خطر الإسلام على فرنسا. فرنسا العلمانية، فرنسا نوادي العراة، فرنسا الثورة الماسونية، المسمات بالثورة الفرنسية، فرنسا هذه تضيق بحجاب فتاة تغطي رأسها، لا أقول وجهها، تغطي رأسها، عمرها 11 سنة، وتناقش هذا في البرلمان ووزير الداخلية والكل يتكلم، والآن مظاهرات إنهم يخافون من الإسلام. والسبب أن الإسلام يغزوهم، ولا أقول من المهاجرين وإنما من الفرنسيين الأصليين، وكذلك في بريطانيا، وكذلك في ألمانيا، وكذلك في شمال أوروبا، في النرويج وفي السويد وفي الدنمارك، حتى إن التقارير تقول إنهم يخشون بعد ما يقارب 10 سنوات أو أقل أن تتحول أوروبا إلى أغلبية إسلامية. حرب عالمية على الإسلام، ومع ذلك الإسلام ينتصر. ألا يتعظ شبابنا؟ ألا ينتبه إلى طبيعة المعركة التي تجري في عالم اليوم أيها الإخوة في الله؟ معركة واضحة عجيبة جدا ومكشوفة، حتى إن الغرب الذي يدعو إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيره ما عنده مانع يكيل بمكيالين تحت سمع العالم، لا يهمه لا مبدأ أخلاقي ولا نظامي ولا قانوني ولا مبادئ دولية ولا أي شيء، إذا تعلق الأمر بالإسلام فهنا يتحرك ثقافياً وعسكريا وغزوا مسلحا وغزوا ثقافيا، ويحرك أذنابه في داخل بلاد المسلمين ليتحركوا معه لحرب الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، هكذا في سورة التوبة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وإذا كان الله مالك الملك هو الذي يأبى، مالك الملك هو الذي يأبى. وانظروا إلى العبر والعظات التي نشاهدها في هذه الأيام. أهل سوريا جرى لهم القتل والتدمير والتشريد للأطفال والنساء على مسمع من العالم، لكن حكمة الله عز وجل أن يري العالم أجمع أن عاصفة تأتي إلى أمريكا فيشبه أهلها أهل سوريا، ويتحول مئات الألوف إلى مشردين ليس لهم بيوت، دمرت بيوتهم. آية، آية من آيات الله عز وجل، حتى يعلم المسلم أن ربكم سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وأمره وتدبيره وما يجريه في هذا العالم، وأنه لا أحد يمكن أن يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي نعيشها في هذه الأيام، ويجب أن يعيشها شباب الإسلام. السؤال الكبير، كيف يتحول على مستوى العالم الإسلامي الدعوة إلى تحكيم الشريعة إلى أمر منكر يتخفى به الإسلاميون ويستتر به من يدعو إليه، وإذا دعا إليه أتى به مشوها، بدل تحكيم الشريعة يقول لا، ندعو إلى مبادئ الشريعة، قيم الشريعة. يعني قيم الشريعة يعني حب الإحسان وبغض الظلم، وهذا تتفق عليه جميع الأمم حتى الأمم الكافرة. لكن الفرق، والإسلام يدعو إلى هذه القيم، أن تطبيقاتها التفصيلية إنما تكون على وفق شريعة الله. أما مجرد المبادئ فقط، فكل العقلاء يحبون الإحسان ويكرهون الظلم، كل العقلاء. لكن ما الفرق بين الإسلام إذن وبين المبادئ الأخرى؟ ما الفرق؟ قال الفرق من ثلاثة أوجه: معرفة العدل على وجه التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، معرفة تفاصيل حكمته في الدنيا لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، معرفة مقادير ثوابه عند الله يوم القيامة لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء. وهذا هو الفرق بين المنهج الإسلامي ومنهج غيره. ولما نقول شبابنا على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس المقصود كلمة جميلة نطلقها، لا، يجب أن ندخل في العمق، وأن خطى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبنية على أسس واضحة المعالم، وهذه الأسس لا يمكن أن تقارن بالنظم والقوانين الغربية مهما كانت. يعني لما نأتي لأي حكم من أحكام الله عز وجل تجده في الإسلام مرتبطا بإيش؟ بحكم تفصيلي وكيفية تطبيقه وأجره وثوابه في الدنيا وفي الآخرة. هذا التفصيل جاء به الإسلام وحده. أما المبادئ المادية فهي مبادئ مادية وحده بحتة. هذه المبادئ المادية هي التي تصنع الإنسان المادي، الحيوان يأكل ويشرب ويمارس شهواته. في الإسلام لا، نظم الاقتصاد، نظم الحياة الاجتماعية، لكن يبني الإنسان، يبني الإنسان خلقا وسلوكا وإيمانا وعبادة وطاعة. خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ننتقل نقلة، بمن نقتدي؟ رسول الله سنته ومعالم سيرته واضحة. من الممارس العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. فنقول لشبابنا: تريدون أن تخطوا خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعالوا إلى حياة الصحابة وكيف اقتدوا برسول الله وساروا على خطاه. ماذا عملوا؟ ما الذي حدث لهم؟ وما هي سمات هؤلاء الصحابة؟ من سماتهم التحول العجيب من الجاهلية وعاداتها إلى الإسلام. هذا الذي نريد له شبابنا. الشاب لما يصير على شيء من الانحراف أو شيء من التأثر ببعض الأفكار وغيرها، نقول انظر إلى الصحابة كيف انتقل. كان يعيش جاهلية وعبادة أصنام وقبائل وثنية وشركيات وقبائح، انظر كيف انتقل نقلة قوية، بحيث تجد الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الدنيا وما فيها مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين من صفاتهم التحمل لكل أذى في سبيل الله، لما يعتز بدينه يتحمل. كذلك أيضا شبابنا على خطى رسول الله، حين يستهزئ بك أحد، يسخر منك، يتهمك باتهامات، ترى هذه كلها جرى لنبيك ولأصحاب نبيك مثلها وأشد. كثير من الدعاة ومن الشباب أو غيره يضيق بكلمة استهزاء. ألا تعرف ما الذي جرى لرسول الله ولصحابته؟ ألم يصفوه بأنه مجنون؟ وهو محمد بن عبد الله، الرجل الأمين الذي كانوا يعرفونه في الجاهلية بأمانته. قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا صابئ، قالوا موال للغرب للنصارى، أساطير الأولين اكتتبها. فإذا قيل لك أيها الشاب يا مطوع ولا يا كذا ولا يا كذا، لا يا أخي، يجب أن تقابل هذا بالتحمل والصبر والاعتزاز بدينك كما اعتز نبيك صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا ربط العلم بالعمل، وهذه خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرص الشاب على أن يكون ممن يتعلم ويعمل. رابعا تضحيتهم وجهادهم في سبيل الله. على العبد أن يعلم أن هذا الدين يحتاج إلى تضحية. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ لحظة البعثة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان ثقيلا في تنزله وثقيلا في أحكامه وثقيلا في تطبيقه، فحمله النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حق الحمل ودعا به إلى العالمين جميعا. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا بد يا أيها الإخوة ويا أيها الشباب، لا بد أن نعلم أن هذا الدين يحتاج إلى تضحية. ما معنى أنك مسلم، وخاصة في ظل الظروف التي أشرنا إلى بعضها من حرب عالمية في خارج بلاد الإسلام، وحرب داخلية من العلمانيين والليبراليين والتغريبيين والمنحرفين والشاذين في أقوالهم وفتاواهم، فلا بد أن يعرف الشبابون أنه لا بد من الصبر، لا بد شيء من التضحية، ولا بد شيء من المجاهدة. ثم نختم بالنساء. المرأة المسلمة التي تعتز بدينها وتعرف أن حجابها مثلا، أنا أضرب مثال، أن حجابها نور لقلبها، وليس الحجاب هو هذا اللبس، أن هذا الحجاب ما دام طاعة لله فهو ينور قلبها ويسعدها ويربطها بربها. ألم يقل نبيها صلى الله عليه وسلم وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها؟ الحجاب ليس عادة، الحجاب ليس نظرية حماية، لا، الحجاب عبادة. وقس على ذلك دور الأم، دور الزوجة في البيت مع الأولاد. يعني لما تأتي للترابط هذا نجد أنه ما في شيء اسمه معركة، وإنما هي معركة افتعلها الماسونيون وأذنابهم من العلمانيين، معركة بيني وبين أمي، ومعركة بيني وبين بنتي، ومعركة بيني وبين أختي، ومعركة بيني وبين زوجي. من قال هذا؟ من قال إن هذه المعركة موجودة؟ أليس المجتمع كله هكذا؟ رجل أب أو ابن أو أخت أو أخ أو زوج أو هذا هو المجتمع. لماذا تصبح هذه المعركة قائمة؟ ولماذا تفتعل هذه المعركة؟ فنقول كلا، القضية ليست كذلك. الإسلام إسلام متكامل، إسلام متكامل. يا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول من عال ثلاثا من البنات، ثلاثا من كن له سترا من النار، قال رجل أو ابنتين، قال أو ابنتين، قال وأظن لو قلت أو واحدة لقال أو واحدة. يا أخي، المجتمع المسلم في حجابه، الأسرة المسلمة، هذه كلها، هذا هو الخط. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ الدعوة من أعانه؟ هو أول من أعانه، أليست زوجه خديجة؟ هل كان في صراع بينه وبين زوجه؟ صراع في المناصب والمكانة؟ أنت يا محمد رسول الله، أنا امرأة وأكبر منك سنا وأكثر منك مالا؟ لا لا، هذه كلها خرافات العلمانيين وأذنابهم. لكن انظر إلى ما فعلته خديجة، انظر إلى ما فعلته زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ما فعلته الصحابيات. أنا سأضرب مثلا للمجاهدة بالنسبة للمرأة المسلمة. ألا تعلمون أن الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية ثم الهجرة إلى المدينة كان للنساء فيهن قصص عجيب؟ الهجرة الأولى إلى الحبشة فيها نساء مسلمات، الهجرة الثانية إلى الحبشة فيها نساء مسلمات، الهجرة إلى المدينة أيضا فيها قصص عجيبة. هذه هي المرأة المسلمة، امرأة مجاهدة، مجاهدة في سبيل دينها، صابرة محتسبة. لماذا؟ لأنها تعلم أن هذا هو الخط الذي خطه وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المرأة المسلمة. قسها اليوم على نسائنا المهزومات، مهزومات تفتخر إنها تقابل متكشفة وتصافح زعيما من زعماء الطواغيت في العالم، زعيم دولة نصرانية عالمية، هي تفتخر بهذا. شوف الهزيمة، شوف الانهزامية لما تعيشها بعض نسائنا هداهن الله. أين العزة بالإسلام؟ أين الاعتزاز بالإسلام؟ ولهذا فإننا نقول إذا تبين هذا بالنسبة لشبابنا فإننا نحب أن نحذر من عدة أمور. الأمر الأول أن يعلم شبابنا أن أي هوية غير هوية الإسلام فهي انحراف. ليعلم شبابنا أن هويتهم هي الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه هي الهوية التي ينتسب إليها. ثم بعد ذلك الحذر من طلب الهداية من الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية وغيرها من الوثنيات، فضلا عن الأفكار الإلحادية المادية التي تنتشر شرقا ومغربا. ثم بعد ذلك لينتبه شبابنا إلى أن يحذروا من العبودية للأفكار والمناهج المنحرفة، العبودية للديمقراطية بمنهجها الغربي، أن يحذروا من العبودية للليبرالية أن يحذروا من العبودية للغرب وللحضارة الغربية، أن يحذروا من عبودية الشهوات، أن يحذروا من عبودية ورق الشبهات، يحذروا من ذلك كله، وليعلموا أن شبابنا هم بحاجة إلى أمور يمكن أن نجملها في الأمور التالية. الأمر الأول، بحاجة إلى البصيرة في الدين، وهو نور في القلب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. البصيرة هي نور يقذف بالقلب، فيصبح الإنسان على نور من ربه، مستمسكا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عليه أن يعتز بهذا الدين، أن يفتخر بهذا الدين، لا عجبا ولا كبرا، وإنما هو عزة بهذا الدين في مقابل الأديان والأفكار المنحرفة. ثم يأتي ثالثا الرضا النفسي والاطمئنان القلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل في كل الأحوال. هل هناك معالم في السير على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت بها بعض الأدلة؟ تعالوا نعطيكم نماذج لنختم بها هذا الدرس. النموذج الأول، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، هذا شرف. الرسول يقول 7، وهذا يكون يوم القيامة، ويوم تدنو الشمس من العباد ويعرق الناس على قدر أعمالهم. هؤلاء 7 جاءوا في الحديث الصحيح، منهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. 2، أن يغتنم الشاب الفرص لتكوين شخصيته روحيا وعلميا وخلقيا. ما هي هذه الفرص؟ فرصة مرحلة الشباب. اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، رواه الحاكم في المستدرك. وستسأل عن شبابك يوم القيامة، كما جاء في الحديث عند الترمذي، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم نقول 3، على الشباب أن يتقي الله وأن يعتصم بالله من الانحراف الخلقي الذي يسري في هذه الأيام مدمرا لشبابنا. صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وعلينا أن ندرك أن الدعوة إلى تأخير الشباب، إلى تأخير الزواج بالنسبة للشباب وللفتيات، هي دعوة علمانية تريد أن تنشر الانحراف في الأرض. هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع فليتزوج وإلا فعليه في الصوم. وعلى الشاب أن يحرص في مسألة الشهوات على أمور، منها 3، تعميق الإيمان في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 2، ملء الفراغ بما ينفع، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، املأ فراغك بما ينفع. ثالثا الرفقة الصالحة، جاء في الترمذي: لا تصاحب إلا مؤمنا. ثم نقول لشبابنا رابعا: الحذر من اليأس الذي يغرسه أعداء الإسلام في شباب. هناك دعوة للأسف الشديد توجد في بعض وسائل الإعلام تضخم قوة الغرب، القوة العالمية، الكل ما أدري إيش، لا يريد الإسلام إلى آخره، كل هذا التضخيم، وفي عملاء في داخل بلاد المسلمين يسوقون لهذه الأفكار. والمؤمن هو الذي لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن هو الذي يوقن يقينا تاما أن المستقبل للإسلام، وأن الحضارة الغربية اليوم هي في طريقها إلى السقوط بلا شك. يجب أن يدرك شبابنا الحضارة الغربية في طريقها إلى السقوط، وسنة الله التاريخ كله من أوله إلى آخره ما في حضارة ترتفع في القمة دائما أبدا، وإنما ترتفع ثم لا بد أن تسقط. والكتابات الغربية اليوم موجودة منذ سنوات تتكلم عن تدهور الحضارة الغربية وسقوطها، وفي هذه السنوات الأخيرة العشر الأخيرة عجل الأمر بالسقوط. هناك سقوط أخلاقي وسقوط ثقافي. من الناس اليوم مقتنع بأن الغرب يريد الخير للناس؟ من منهم مقتنع بأن الديمقراطية الغربية يريدونها لكل الناس؟ الكل يعلم أن هؤلاء عنصريون فاشسيون، وأن هؤلاء أيضا من الذين يزعمون أن الحق هو القوة. ليس الحق حقا لأنه حق، لا، القوة هي الحق، ويتعاملون على هذا المستوى. ومن ثم فهذا الغرب سقط ثقافيا وأخلاقيا. لا أحد يقتنع اليوم أنه يريد الخير وأنه يريد لدول العالم الاستقرار. ها هو يحاربها اقتصاديا ويحاربها عسكريا ويحاربها ثقافيا، ها هو يكيل بمكاييل. هذا الغرب الذي يزعم أنه يقود إلى حقوق الإنسان هو الذي يطأ بقدميه على كل حق للإنسان إذا لم يكن غربيا. فإذا كان كذلك فهناك سقوط عالمي، وإذا كانت الشيوعية سقطت قبل سنوات فالحضارة الغربية ستسقط بعد سنوات قطعا، لأن هذه سنة ربانية. وإذا كان كذلك فعلينا أن ندرك أيها الإخوة في الله ما هو دورنا نحن كأمة إسلام، ما هو دور شبابنا. يا أيها الإخوة، قد رشحوك، قد رشحوك لأمر لوفط تله، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا شبابنا، يا رجالنا، خذوا الكتاب بقوة، خذوا الإسلام بقوة. العالم يموج فكريا واقتصاديا، والإسلام باق، وكتابكم محفوظ، وسنة نبيكم محفوظة، ومعالم الدين قائمة، فأين تذهبون؟ يا شباب الإسلام، يا رجال الإسلام، يا دعاة الإسلام، يا علماء الإسلام، أين تذهبون؟ أين نذهب؟ يا حكام المسلمين، أين تذهبون؟ تقطعت الطرق، وتبين أن هذا الغرب وهذا العالم عالم مادي متوحش، فهل لكم طريق إلا أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تسيروا على خطى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيرا صادقا صحيحا قويا مبنيا على عزائم الرجال. لما سار الصحابة وسار السلف انظر ماذا صنعوا في العالم، غيروا وجه العالم. هل تغير شيء اليوم؟ أبد. سنة الله قائمة. لئن عدنا ورجعنا وحملنا ديننا بقوة والله لنقدمنه للعالم كما قدمه ومن قبلنا. كيف لا وحالة العالم اليوم تشبه الحالة الأولى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، ونعني بذلك في الجملة. هل نوقن أن المستقبل للإسلام؟ هل لدينا يقين أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار؟ هل لدينا يقين أنه ستفتح روما؟ هل لدينا يقين أن هذا الدين سيبلغ كل بيت وبر ومدر ويدخله هذا الدين؟ لدينا يقين بذلك. فالسؤال، هل نكون من أنصار هذا الدين؟ هل نحمل هذا الدين؟ هل نقدمه للعالمين؟ والله يا أيها الإخوة، وأكرر، وهذا ذكرته البارحة في إحدى المناسبات، والله إن الزعماء الجدد، الرئيس الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني أو الروسي أو الصيني أو كلهم، والله المفروض ندعوهم إلى الإسلام. هم مدعوون إلى الإسلام حتى ننقذهم من عذاب الله عز وجل. نحن نعلم أن بينهم وبين الدخول في الإسلام عقبات وشهوات، لكن هذه رسالتنا، وهذه الرسالة التي ينبغي أن يعلم كل شاب أنه ينبغي أن يقدمها لأي إنسان. لما تقابل في أي مؤتمر، في أي مناسبة، رجلا غربيا مفتخرا معجبا، ادعوه إلى الإسلام، ادعوه إلى الإسلام، وقل له ولو كان قسيسا أو بابا أو رئيس كنيسة، ونخص البابا الآن وباب الإسكندرية مصر الجديد وغيرهم، نقول وندعوهم إلى الإسلام، ونكرر ونقول أسلموا تسلموا، اعلموا أن محمد النبي حقا، اتقوا الله عز وجل بما تعرفون من صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فادخلوا في الإسلام. هذا على مستوى الكبرى. وكذلك أيضا ينبغي لشبابنا أن يدعو إلى الله عز وجل على كافة المستويات. والحمد لله أن الدعوة إلى الإسلام قائمة، وأن هذا الدين ينتشر في كل مكان. اللهم اجعلنا ممن يسير على خطى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يقتدي به ويتأسى به يا رب العالمين. هذا سائل يقول: أرجو شاكرا الإجابة على هذه الأسئلة. أولا، متى يعود الأسد إلى عرينه؟ أما متى يعود الأسد إلى عرينه فأنا سأحمل هذا السؤال على أنه يقصد به الإسلام، يقصد به الإسلام، ونقول الأسد في عرينه ما يحتاج إلى أن يعود، لكن الأسد يحتاج إلى رجال. الإسلام والحمد لله باقي ومقلق لأعداء الله. نظرية صدام الحضارات اللي هي في مقابل نهاية التاريخ، صدام الحضارات، هذه النظرية تقول أنه لابد من الصدام، وأنه الحضارة الغربية من يصادمها؟ الإسلام المتخلف. ليه؟ قال لأنه ضد الحضارة. وكذبوا وكذبوا ويعلمون أنهم كذبوا، ويعلمون هم أن نعلم أنهم كذبوا، وأن الإسلام ليس ضد الحضارة، الحضارة الحقيقية، لكن نظرية صدام الحضارات يعلمون، يخافون من الإسلام، لأنه يعلمون أن الإسلام هو القوة الوحيدة عقديا ومصدريا، مصدر التلقي الكتاب والسنة، وثقافيا وعباديا وحقا ودلالة، أنه هو الدين الوحيد الذي يقف أمام الحضارة الغربية. فلذلك هم يعادونه. أما نحن فليس لنا شرف إلا بأن نكون من خدم هذا الدين ومن الدعاة إلى هذا الدين ومن العابدين لرب العالمين، ومن السائرين على طريقة سيد المرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشوابنا. اللهم أصلح شبابنا رجالا ونساء. اللهم اجعلنا وإياهم على خطى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعذنا وإياهم من الزيغ والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا وإياهم البصيرة بالدين. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى وإياهم من الدعاة إلى دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم طهر بلاد الشام المباركة من هؤلاء الأرجاس الأنجاس. اللهم طهرها من هؤلاء الروافض الباطنية والبعثيين الملاحدة والعلمانيين الذين صرحوا وصرح زعيمهم بالأمس أنه يدعو وأنه الزعيم الوحيد الذي يدعو إلى دولة علمانية في بلاد الشام، يريد أن يتقرب بهذا إلى الغرب. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم سدد سهامهم وآراءهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم من كادهم فكده ومن مكر بهم فامكر به. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنده. اللهم زلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا يا إلهنا ممن ينصر إخوانه المسلمين في كل مكان، وأعذنا يا إلهنا من خذلانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.